ان مكانك يعني قال انقى لثوبك وهذا صحيح انقى لثوبك كم من الناس ومساكين كثير من الناس نراهم هنا في الحرم ناس طيبين عامة الناس يعني كذا الى اخره ثوبه جبره وراءه بشبر وكذا لا يفسد لا خلالة ولا غيرها لكن ياتيك به من دورات المياه وكذا مبلل من الارض طيب يوقع نفسه في اشكال فليرفعه فلا ينبغي للمسلم ان يبالغ في اسباب الثوب والحد المحدود المشروع الكعبين مع الكعبين لكن ايضا لا يبالغ في الانكار وفي انه لابد ان يكون في منتصف الساق وان من لم يلبسه ويجعله في منتصف الساق فقد خالف السنه لا هذا ايضا لا ينبغي فلا افراط ولا تفريط المنهي عنه الاسبال ويعني التجرح ويلا والأولى والأفضل لما في أحوال وليس في كل حال أن يكون يعني مثل إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه على يعني في منتصف الساق أو أدنى يعني أدنى من المنتصف والجائز مع الكعبين ولا يذكر ومع سلم الكعبين فهو في النار وبالمناسبة هذا الشائع المعروف الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلونه بالنسبة للإزار إزار اسم إزار والإزار لا بد في الغالب أن يكون مع منتصف الساق لأنه لو نزل يعني أسفل يعني يعتبر عند الذين يلبسون الإزار يعتبر عيبا فضلا أن يكون ممنوع شرعا يعتبرونها عيبا هذا نعلمه من الناس الذين يعني عرفناهم أنهم كانوا يلبسون الإزار والرداء فكانوا يعيبون لا من حيث الشرع أميين عامة لا يعرفون يعني حكم شرعي لكن يعيبون على من يكون إزاره يعني إلى الكعب أو إلى أسفل من الكعب يعيبون ويرون أن الإزار إزار الرجال والإزار ما يكون إلا للرجال الإزار ينبغي ألا يتجاوز منتصف يعني أو ثلثي الساق فإن نزل يعني عن ذلك اعتبروه عيبا يعني ينتقصون من صاحبه إذن فهذا مخصوص بالإزار أكثر والسروال وكذا أنا نعم نحن نرى أناس يكون ثوبه منتصف الساق والسروال من تحت الكعب هذا لا هو الآخر بالسنة بهذا ولا بهذا نعم فينبغي للمسلم أن يكون فاهما للحكم الشرعي يعني الجائز والممنوع والأفضل وأيضا من لم يستعمل من لم يأخذ بالأفضل وأنت ترى أن تلزم نفسك بالأفضل فلا تلزم الناس خذ لنفسك بما تراه الأفضل مما هو مشروع وما عدا ذلك مما هو جائز في دائرة المباح فلا تشهر ولا تنكر على من فعله لكن أيضا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يخالف ما يعني أن يأتي بما ارتكبه بما نهى عنه الشرع معلش قصة لابد أن نكملها يقول ثم أخذ ينادي عبد الله بن عباس عمر رضي الله عنه يا عبد الله يا عبد الله بن عمر ابنه يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين وهنا هذا في باب الوصية باب الوصية في الحقوق انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحو 86,000 دينار ها أو درهم يعني على خليفة المؤمنين 86,000 دين هل صرفه في يعني متعه ملذاته في مركوبه في منزله مسكنه ملبسه عمر ذاك الذي كان يعني يأخذه مثل ما يأخذ عامة الناس لكونه رجلا طوالا إلى آخره يحتاج إلى أن يستعيد يأخذ من ابنه عبد الله بن عمر نصيبه ويلعنه ثوبا واحدا ما كان أخذ هذا الدين لنفسه إنما أخذه لمصالح المسلمين ولكنه بصفته ولي أمر المسلمين أخذه كذلك فوجدوه 86,000 وفي رواية 26 قال يقول عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله وهو كبير من أبنائه هو الذي يوصي أو يوصي قال إن وفى ما له يعني هذا الدين مال آل عمر آل عمر فأده من أموالهم وآل عمر قالوا إن المقصود به عمر وأبنائه وبعضهم قال المقصود به بني عدي وهم بطنهم بطن من قريش بطن الذي منه عمر إن وفى ما لأن هذا هو سيقول قائل تجمعنا مدام دين عليه، ما الذي يجعل الناس الآخرين يتحملونه؟ قلنا لأن هذا دين في مصالح المسلمين، فهو بحكم يعني ما يعني حكم الجوائح أو حكم الغرامة، لأنه غارمة الغارم في سبيل الغارمين الغارمين يأخذون من مال الصدقات، الغارم الذي رتبه الذي تحمل حمالة من أجل إصلاح بين الناس الآخر، فهذا من يدخل فيه. لا يقال أن عمر أيضا هنا تجاوز أو ظلم أولئك الذين أخذ من أموالهم ليسددوا دينه، لا، لأن هذا ليس دينا شخصيا عليه، وإنما هو من أجل حمالات يتحملها في مصالح المسلمين. يقول إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، ومن بطن البطن الذي منه عمر من قريش، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، لا يريد أن يأخذ من المسلمين الآخرين، بل يبدأ بالعاقلة، هم العاقلة يعني بني عدي ثم قريش. ولا تعد تعدهم إلى غيرهم، يعني لا تتجاوزهم، لا تتجاوز قريشا إلى غيرهم لتأخذ منهم شيئا تسدد فيها المال. فأدي عني هذا المال، هذا واحد، إذا أوصاه بأن يؤدي عنه دينه بهذه الطريقة، تنظروا ماله الخاص ومال أبنائه ومال بني عمه الأقربين، فإن وفى نعم، وإلا ففي بطن بني عدي، فإلا ففي قريش، ولا يتجاوزه. هذا الدين يوصى به من باب التأكيد. قال ثم طلب منه طلبا آخر، وانطلق، يقول لعمر لعبد الله بن عمر، وانطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليكم عمر السلامة، عمر ليس كما يقول يقرأ عليكم عمر السلامة، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، ولا نشعر بأنه مستهى. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبين، فهذا يستأذن لأنه لم يكن في حجرة مكان إلا لواحد، وعائشة تقول كما تقول الرواية يعني هو استغرب بهذه نفسه، فأخذ يستأذنها. يقول فذهب عبد الله بن عمر فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، حدث عظيم ليس أمر سهل، قاعدة تبكي، فقال يقرأ عمر بن الخطاب عليكم السلام ويستأذن أن تدفن مع صاحبين، هذه رسالة. فقالت رضي الله عنها كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. إذا هل هناك أحب إلى الإنسان أن يدفن في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل أحب إلى الإنسان أن يدفن في جوار أبيه؟ يعني فإذا اجتمع أبو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب شيء، لكن تقول كنت يعني أريده لنفسي فلأوثرن به، وهذا هو منتهى الإيثار، لأوثرنه به ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل عبد الله رجع إلى أبيه فقيل هذا حاضر، قال لعمر قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، كان مسجلا أو ممددا على الأرض، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه، بالوادي أنه عبد الله بن عباس، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ يسأل عبد الله، يريد البشرى هذه، ويريد أيضا أن يكون بجواز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنك، قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا قبض مع هذا يحتاط لنفسه رضي الله عنه، كل الآن حالة حالة مفجائية، ولا زال أمير المؤمنين موجود، وانت ربما تسأل يعني العاطفة وكذا إلى أخره فتأذن، لكن إذا مات أمير المؤمنين وهذا يمكن ترجع في كلامها، يعني كاف المبالغ، وإنه يبدو كثيرا إلى درجة ربما يقال المحال أنها ترجع فيما وعدت به، لكن من باب الاحتياط لنفسه ألا يأخذ شيئا من أحق من أحد وفيه شبهة أدنى شبهة. يقول فلم نعم يقول قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلم، يعني منه ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب، لا تتكلوا على الإذن الأول، إذا وصلت به هناك قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابل المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة، يعني يصدر حاله الموقف يعني هذا الموقف الرهيب العظيم المؤثر، جاء جاءت ام المؤمنين حفصه بنت عمر رضي الله عنه والنساء تسير تتبعها من حجرتها الى بيت ابيها، فلما رايناها يعني الرجال الذين حول عمر قمنا فولجت عليه، دخلت المكان الذي هو فيه فبكت عنده ساعه، في روايه مكثت عنده ساعه، واستاذن الرجال ليدخلوا، اخذت نصيبها عنده واستاذن الرجال ليدخلوا عليه، فولجت داخلا لهم يعني مدخل اخر للنساء، فسمعنا بكاءها من الداخل. يعني وهذا امر طبيعي، يعني كون الانسان يتاثر على فقد عزيز عليه وخاصه مثل عمر بن الخطاب، فهذه جاءت بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان العين تجد معنا سبب الاحزان ولا نقول لما يرضى، فقالوا اوصيها امير المؤمنين. هنا ايضا ما امر اخر في الوصيه وفيما يتعلق بالاحكام وفيما يتعلق باهتمام هذا الخليفه الراشد. اوصي يا امير المؤمنين استخلف يعني عهد احد الى خليفه، فقال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني يقول هناك عدد كلهم في رايه يصلح لها، ولا استطيع ان اعين شخصا بعينه لكن اختاروا من بينهم. هذه مسألة وسط في مسألة، يعني هو أعانهم برأيه في من يختارون منهم وترك الأمر لهم شورى لكن في دائرة يعني معينة، بحيث أن هؤلاء هم الأفضل حتى لا يتسع الخلق، وكما عفى على عبد الرحمن بن عوف الستة جعلهم ثلاثة ثم أخذ يختار منهم. يقول ما أجد أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمانا والزبير وطلحة وسعدا يعني ابن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، يعني يحضر معكم ابنه، يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء، يعني ما له تصويت، ها يعني هو مراقب على طريقة الجماعة عليها، يحضر كمراقب يشهد يعرف يعلم ماذا حصل الى اخره، يعني يستمر برايه من غير الزام لكن ليس له من الامر شيء، كهيئة التعزية له. هذه الجملة كهيئة التعزية له، لا أدري لست أنا الذي لا أدري، بل يعني شراح الحديث أيضا، منهم من قال إن هذا من كلام عمر، وقال إن قلت تجعلونه معه كمستشار وليس لهم الأمر شيء لكن تجعلونه معه كهيئة التعزية، باعتباره يعني من كبار الصحابة، من كبار الحديث، من فقهاء الصحابة وابن الخليفة وكذا إلى آخره، وما منعهم أن يعني يجعله مع هؤلاء إلا لأنه قريب من الخليفة، لكن يقول أنا وضعت اسمه للاستشارة كالتعزية له حتى لا يقال انفرده أو يكون في نفسه أنه انفرد الأمر. وبعض أهل العلم يقول هذه مدرجة من الراوي، وأن الذي قاله هو الراوي يقول أنه ذكر عبد الله بن عمر من باب التسلية أو التعزية له. يقول فإن أصابت، هذا من كلام عبد عمر، فإن أصابت الأمر سعدا فهو ذا سعد، سعد بن أبي وقاص لو ننظر في تصرفات وفعل وقول وعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين بالذات، ولو اهتدى الناس بهداهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا بهم، ما كانت الأمة الإسلامية بهذا الحال. هذا الصحابي الجليل الخليفة له مع سعد بن أبي وقاص قصة، كان سعد بن أبي وقاص واليا له على العراق، فعزل، كان واليا له على العراق فعزله، ومعلوم انه اذا عزل الواحد يعني هنا في زمن هذا ماذا يصنع؟ يعني يجهز كل ما يستطيع من قوة ليقول ثورة تصحيحية، يسميها ثورة تصحيحية، خلاص الحكم فسد وهذا القائد الاعظم او ما يسموه خليفة الرئيس او كذا الى اخره انتهى وخرج عن تطوير الشيطان وخرج عن مبادئ الحزب ومبادئ الكذا والى اخره، كل هذه تشويشاته من اجل انه عزل، ثم يقوم باشكال وثورة. ماذا صنع سعد؟ عزل بعث مدينة وعاش مع عمر وانتهى الامر. وقصة ابي عبيدة في الشام مع خالد بن الوليد ماذا صنع؟ سلم وسلم واعطى القيادة لخالد واصبح جنديا جندا او جنديا جنودا مسلمين،
خالد سلم
او عفوا خالد، نعم. فكانوا هكذا، هذه الروح التي يقصدون بها فعلا جهاد في سبيل الله، ما في هوى نفس، ما في يعني انتصار للنفس، ما في غرض دنيوي. يعني أنت الآن هم كانوا يعتقدون ويرون، بل يعتقدون جزما أن مواقعهم في الولاية أو في الجهاد أو في قيادة الجيوش هي يعني ولاية دينية شرعية واجب عليه أن يؤديها ويحاسب بينه وبين ربي حسبه الله سبحانه وتعالى. لا ينظر إلى أنه والله أنا فلان أقوى مني، فلان أدوى مني، ليش طلع كذا، لماذا عزلني، لماذا إلى آخره. إذا اختلف وجد شخص آخر أقوى وله صيد أو شيء يعني يحسبه ويعمل على يعني التشويش حوله، هذا الذي أوقع المسلمين. ومن يدعون الآن في زماننا هذا، ونقولها يا إخواننا صريحة لأنفسنا وللشباب ولكل طالب علم ولكل من يعني تتحسر نفسه أو يتقطع قلبه حسرة على الإسلام والمسلمين وكذا ويريد الجهاد في سبيل الله، لينظر أولئك الذين رفعوا راية الجهاد ماذا يصنعون بأنفسهم، ماذا يصنعون بأنفسهم لو أنهم فعلا في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله ما حصل منهم ما حصل. كيف قد يقول قائل أنت الآن يعني تتهم ناس ضحوا بأنفسهم وأموالهم وتركوا أزواجهم وذرياتهم وكذا وجاهدوا، وهل أبلغ من الإنسان يعني يضحي بنفس الحياة دي؟ نعم، هؤلاء عندهم شيء أو شيئان من الخلل. كثير منهم الذين لم يمارسوا عملية الانتحار والإرهاب وكذا إلى آخره ما يزالوا خلف الكواليس يخططون ويعملون إلى آخره، كثير منهم تدفعهم دوافع دنيوية، لأنه لو كانت تدفعه دوافع دينية ما فعل بالناس وبالمسلمين ما فعل. هذه واحدة ينبغي لكل عاقل، لا تغرنك أو يغرنك ما يكتب في الجرائد وما يقال في الفضائيات وما يقال في الإذاعات وما نقوله نحن مدرسين يعني مثل هذا. يعني اسمع هذا كله اسمعه، ولكن اجلس مع نفسك وفكر في عواقب وفي يعني مسببات اي فعل او كل فعل يفعله هؤلاء الناس. هل يعني كان الاولى ان يكونوا كذلك، او كان الاولى والافضل يكون في نوع من التسامح، نوع من التفكير في جهاد؟ جهاد نعم جهاد، ويعني وعذب وسجن وضرب وتعرض لاشياء كثيره، لماذا؟ هل لنفسك او في سبيل الله؟ ان كان في سبيل الله فاحتسبه في سبيل الله ولا تنتقل، ها؟ وان كان من اجل انك تريد ان تسمع يقال فلان مجاهد وفلان عمل كذا وفلان قام ضد الدوله وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا، فهذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في سبيل الله، هذا امر. والامر الثاني ايضا كذلك، انظر الى هؤلاء الناس، هؤلاء الناس فيما بينهم هل اتفقوا؟ تجدهم مختلفين، كل واحد له رأي معين، كل جماعة لها رأي معين. طيب ليش؟ الهدف الأسمى أو الأساس المقصود المعلن هو يعني دفاع عن الإسلام وتحرير الشعوب من المكان المستحلل وتصفية المجتمعات من يعني القبائل وكذا إلى آخره، هذا هدف سامي صحيح. لكن هل توحدت الكلمة من أجل تحقيق هذا المطلب؟ أو أنه إذا وجدوا شخصا أو فئة من فئات يعني خالفتهم في رأي فرعي في مسألة فرعية قالوا هذه كافرة، هذه منافقة، هذه لا تفعل شيئا كذا، وضموهم إلى قائمة من يجب قتاله، والعكس كذلك، فأصبحوا يقتدرون فيما بينهم. ولا يعني نبرئ ساحة الطابور الخامس أو المستعمر أو هذا الذي يحيد الدسائس ويعمل الإشكالات هنا. نعم يجد أرضا خصبة، لأنه لو كان الهدف هو تحقيق رفع راية الإسلام ورفع الظلم عن المسلمين، لو كان هذا الهدف حقيقة، وثم تختلف الوسائل. لو كان هذا كذلك حقيقة ما كان يعني للأجنبي المغرب العدو من يهود وغيرهم مدخل لأن يقول لك لا أعمل ضد فلان أعمل ضد فلان أو كذا أو ضد هذه الجماعة، ما كان هذا. إذا الشاهد هنا أننا لو قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين وسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمكننا ذلك العمل فعلا في جهادنا في عبادتنا في قولنا في عملنا، كانت مكانتنا مثل ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ليه؟ نحن مسلمون وبشر وعندنا العقول وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان بين أيديهم هو بين أيدينا، والعقول التي عندنا هي العقول التي عندهم، يعني الدافع الذي يدفعنا أو ترى أنه الدافع الذي يدفعهم لا فرق بيننا وبينهم إلا شيء واحد وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هنا يقول عمر رضي الله عنه مع هذه المشكلة بينه وبين سعد وأنه عزله عن الولاية وأن الناس بعض الناس قالوا ما عزله إلا يعني كذا وشوا به إلى عمر وقالوا هذا ما يصح ما إحنا نسلم. شوف يا إخوان تدبر لو ذكرت ثلاثة أسطر في كل يوم أو تسمعها من سيرة الخلفاء الراشدين وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتجمعها بس اقرأ ثلاثة أسطر فقط في يوم كونكم عزل سعد عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأسباب يراها عمر من مصالح المسلمين. ماذا كانت المشايات التي تصل إلى عمر؟ بعض المشايات يقولون سعد ما كان يحسن الصلاة. سعد بن أبي وقاص الصحابي المهاجري المشهود له بالجنة يقول قائل من أولئك المخرجين المشوشين سعد لا يحسن الصلاة. فمثل هذه الأقوال التي تقال عن أهل العلم وعن الكذا إلى آخره لا ينبغي للعلماء بعضهم من بعض أو أهل المجتمع الإسلامي أن يحكم على بعضهم من بعض بمجرد قالوا وقيل. وأيضا كلمة أقولها سواء في هذا الموضوع أو في غيره حتى من المسائل الاجتماعية يا أخي إذا سمعت قولة تقال وأنت في مجلس من المجالس والله فلان قالوا عنه كذا أو الجماعة الفلانية قالوا عنها كذا أو الأسرة الفلانية قالوا عنها كذا إلى آخره لا تأخذ هذا الكلام على عواهين وتسلم خلاص إذا فلان أو فلانة أو المجتمع الفلاني حصل فيه كذا لا تثبت وتبين حتى لا تصيب الناس وتظن بهم أقل شيء أنك تظن به سوءا بمجرد أن تسمع الكلمة لا تثبت وكذا فلا تحكم على أحد بينك وبين نفسك فضلا أنك ترتب على هذا الحكم أمور ضارة يعني بمجرد إشاعات وأقوال. وكثير من الأشياء التي نسمعها عن فلان وفلان وفلان وجماعة فلان إلى آخره مصدرها قال تقول له طيب يا أخي أنا أسمع بعض الشباب يا شيخ في الناس الفلانيين كذا وكذا 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 وفيهم يأخذون ويأكلون ويعملون يعمل يا أخي من أنبأك؟ كيف ما هو مصدرك؟ قال والله قالوا طيب مين لقى؟ ما عرفنا لا فين؟ وأخيرا يقول لك الإنترنت هو مين في الإنترنت؟ واحد كذاب ما يذكر اسمه ها؟ الإنترنت يعني سوق حراج مفتوح كل في سوق الكذب اسمه لمن أراد أن يعني يشي لأحد أو يشوه صورة أحد أو يعمل كذا إلى آخره أو جهة أو دولة أو إلى آخره حصل كذا كذا أو فيه كذا وكذا طيب من يحاسبه؟ ما في أحد لا يذكر اسمه ولا عنوانه صحيح ولا كذا إلى آخره أبو فلان وأبو علان وكذا واسمه أسماء غريبة يعني معنى هذا إن هذا أكثر هذه الأمور التي تشوش على الناس وتؤذيهم في حياتهم الاجتماعية والدينية والسياسية والاجتماعية وفي أمورهم كلها إنما هي أكاذيب وإرجافات يعملها الذين سلكان من الناس الذين يكرهون ويبغضون الإسلام والمسلمين والذين لهم مصالح خاصة وضغائن شخصية وثأرات يريدون أن يستغلوا الموضوع. نعم يقول فإن أصابت الأمر بل الإمرة فإن أصابت الإمرة يعني الخلافة سعدا من هؤلاء الستة فهو ذات يعني هو الحقيق بها وإلا إن لم تصبه يا أسن الزيارة وكذا إلى آخر فليستعن به أيكم ما أمر أي واحد منكم جث عليه الإمارة لا يترك سعدا بل يستعن به ثم يعدل يقول فإني لم أعزله عن من عجز ولا خيانة حزنك لكن يقول لم أعزله من عجز ما كان عاجزا في قيادته وهو معروف بفتوحاته ولا خيانة لله ولرسوله والمؤمنين ثم قال وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن تقبل من محسنهم بل أن يقبل يعني الخليفة أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأنصار صار المسلمين بأهل الأنصار خيرا فهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العباد أو العدو وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم يعني زكوات وما يعني يتقربون به من صدقات عن رضاهم وأوصيه بالأعراب أولئك الذين يعني في بادية وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب وألا يؤخذ نعم أصل العرب ومادة الإسلام الله تعالى يقول وإنه لديكم ذكر ولقومك وجعلهم بلسان عربي مبين ومن يدعي الإسلام وحرص على الإسلام وقوة في الإسلام ويهضم العرب حقهم فلا يعني فقد ضعف لا نقول ليس له نصيب لكن ضعف ضعفا كثيرا حقه من الإسلام وأيضا وبالمقابل لا يجعلن من كونه عربيا انه هو الذي ما بيحدث. لا، ما عز الله هذه الأمة الا بالإسلام، ولم يختر من الأمم الا العرب لانهم احق بهذا الاختيار. فاذا جمع بين الاثنين يعني حصل مراد الشرع، واما ان تجاوز الى قومية وكذا ونحوها الى اخره وترك الاسلام والمسلمين فقد فرط وقال ويعني خرج عن الجادة. ومن يعني نال من العربي او كذا الى اخره فايضا لم يعطي هذه الامة حقها التي اعطاها الاسلام الوسط. نعم. فيقول واوصيه ثم يقول فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم، حواشي أطراف بالنسبة للصدقات، ويرد في فقرائهم. كان إذا كان المقصود بها إغناء المجتمع ككل، الفقير يغنى، يعطى الفقير حتى يسد حاجته، فالغني يلقى على غنى فتأخذ من الغني للفقير حتى يكون المجتمع كله مكتفي. نعم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، يعني يقاتل دونهم، إذا قاتلهم أحد وهم في دائرة الإسلام والمسلمين يقاتل عنه يحميهم، أن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم، فلما قبض خرجنا به. هذه وصيته رضي الله عنه، انظر هذه الوصية العظيمة التي فيها إرث ويعني شفقة وعلى الإسلام والمسلمين وأمة الإسلام وأيضا حنو على هذه الأمة من بعده. يقول فلما فرغ من الله قبلها لما قبض خلص هو في مكانه وأخذ هذا وجاءت يعني جاءت أجله جاءت من يقبض. لما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر على عائشة فقال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت ادخلوه، فأدخل فوضع ينادك مع صاحبين في موضع معروف. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط ستة، علي، عثمان، الزبير، طلحة، من هو؟ ها؟ طلحة
وسعد
بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن اجعلوا أمرهم إلى ثلاثة منهم، يعني ستة ربما ينتشر عليه الأمر ويريد أن يجتهد ويسأل الناس أنتم ستة. بالمناسبة بعض أهل العلم يقول طيب إذا كان هؤلاء الستة من مزاياهم التي يتميزون بها، عمر رضي الله عنه قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، ومن أشهر ما يتميزون به أنهم مشهود لهم بالجنة، وكان يعد معهم سعيد بن زيد بن نوفل من العشر المشهودون بالجنة. قال بعض أهل العلم لماذا لم يذكر سعيد مع أنه لا ينقص عنه الكفاءة وكذا وله من المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له؟ قالوا لم يذكره عمر كما لم يذكر عبد الله ابنه، لأن سعيد بن زيد ابن عم عمر فلا يريد أن يذكر أي شبهة أنه من أقاربه أو من بني عمه. نعم. يقول هنا كيف تصرف عبد الرحمن؟ قال أنتم ستة وستة يمكن يتعبوا لما يذهب يسأل عن ستة، فالعيش على مؤمركم في ثلاثة. يعني لو أني سألتك يا علي من تختار من الستة؟ الكل ثلاثة، فيذكر فلان وفلان وفلان، أنت يا عثمان يذكر ثلاثة وأنت يا الزبير تذكر ثلاثة إلى آخره. يقول فقال الزبير جعلت أمري إلى علي، جعلت أمري إلى علي، إما أن يختار نفسه وإما أن يختارني، جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف وقائد بن منة، إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، اللي يقول معه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. يعني يقول الثلاثة هذول يعني اللي يتبرى منكم منه نعرف انه يعني حريص على الحق وعلى كذا الى اخره، واللي يقول له ها يعني فيها شيء يقول فايكم تبرى منه ولينا، يريد ان يستنطقه مساله مهمه لخلافه المؤمنين جميعا. يقول فاسكت الشيخان يرون في انفسهما، كل منهم يرى في نفسه الكفايه، فاسكت الشيخان يعني علي وعثمان، فاسكت وثالث منه
عبد الرحمن بن عوف،
هو نفسه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن هو الذي تبرأ منها، لكن ما قالوا الله هي لك، إنما أسكت الشيخان وهو يعلم أن لأن عمر رضي الله عنه عندما عددهم رتبهم هكذا علي عثمان إلى آخره. قال فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي؟ يعني تجعلون الأمر هذا إلي أنا الذي أختار؟ والله يكفى يسلم علي ألا أسأل عن أفضلكم؟ قال نعم. يعني ما جي معه اثنين فيقول أنا أقسم وأحلف أنني لا أكسر الدار الأفضل. ما هي وسيلته؟ ورد في السيرة أنه كان يسأل الصحابة سأل الكبار والصغار وأهل المدينة جميعا. يقول نعم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهم وهو علي رضي الله عنه، في روايات مذكورة أنه علي، فقال لك، وسياق الكلام يدل عليه، لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. هذا العهد الذي أخذه عليه. ثم قال لعثمان رضي الله عنهم جميعا، ثم خلى بالآخر وهو عثمان رضي الله عنه، فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق هذه الحصيلة النهائية، سألوا بحثوا سأل الناس يعني، وجعلت أغلب الأصوات من الناس إلى عثمان. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايعه علي، فبايعه عبد الرحمن بن عوف لأنه اختاره، وقال إذا اخترت خلص، وبايعه علي. وولج أهل الدار الذين كانوا منتظرون فبايعوه، رواه البخاري. هذه قصة الخليفة الراشد، أو استشهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها من الحكم والأحكام والعبر والمواعظ ما سمعتم. نسأل الله سبحانه وتعالى فيه تكمله في هذا الحديث، لكن يظهر أن الوقت يعني دركنا، ونترك شيئا إن كان هناك سؤال فيما يتعلق بالأحكام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.